بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد أتيناك يا محمد، هذه اللام لام القسم وقد للتحقيق، أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. جاء عند البخاري وغيره من حديث أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي يا رسول الله. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد، قال: فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا حديث عظيم جليل الشأن في بيان فضل أعظم سورة في القرآن. أعظم سورة بنص هذا الحديث هي سورة الفاتحة، أم القرآن، لب القرآن. ففي هذا الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا أبا سعيد بن المعلى فلم يأته وهو يصلي، قال، استنكر عليه أنه لم يأته، فقال: ألم تسمع إلى الله؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ طبعا هذه الآية من الآيات يعني العجيبة في سورة الأنفال. هذه الآية فيها أن الاستجابة لله وللرسول استجابة لمصدر الحياة، ومن لم يستجب لله وللرسول أحيل بينه وبين الحياة. يعني يمكن إنسان يستشعر الحياة في قلبه وفي عقله اللي هو في محله في القلب، وفي ذكره وصلاته وحياته وولده وماله إلى آخره، لا يستشعر الحياة الطيبة إلا من خلال الاستجابة لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن إذا لم تقع الاستجابة لله وللرسول أحيل بين العبد وإرادته، أن في حال عدم الاستجابة لله والرسول يحال بين العبد وإرادته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد، قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت. أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، هي أم القرآن كما جاء في الصحيحين واللفظ للإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وأم الشيء عند العرب لبه، أم الشيء لبه وأصله، فالفاتحة هي لب القرآن، فاتحة الكتاب هي لب القرآن. لو احنا جينا تأملنا كده هنلاقي ان القرآن لا يخلو عن ان يكون خبرا وانشاء، زي كلام العرب، القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكلام العرب أصلا إما خبر أو إنشاء، أي كلام أي لغة في الدنيا أصلا خبر أو إنشاء. والخبر هو ما يصدق أو يكذب لذاته، هذا هو الخبر. يبقى ما يصدق أو يكذب كقولنا زيد قائم أو قام زيد، جملة اسمية أو جملة فعلية، ده اسمه خبر. فهذا من الممكن أن نقول صدقت أو كذبت، يعني نصدق الخبر لذاته بغض النظر عن القائل، أو نكذب الخبر لذاته بغض النظر عن القائل، ده يبقى اسمه خبر. والإنشاء هو ما لا يصدق أو يكذب، زي مثلا نقول هل قام زيد، فنقول نعم أو لا، ما نقولش صدقت أو كذبت. نقول مثلا أرجو أن يقوم زيد، أرجو، هذا رجاء يسمى إنشاء لا يسمى خبرا، وهكذا دواليك. فإذا الخبر اللغة عبارة عن خبر وإنشاء، هذا ما استقر عليه كلام البيانيين فيما نقرأ عنهم السيوطي في شرح عقود الجمان وكذا غيره، إن الكلام عبارة عن خبر وإنشاء، اللغة خبر وإنشاء. فالقرآن خبر وإنشاء، والخبر في كتاب الله إما أن يكون خبرا عن الله أو خبرا عن خلق الله سبحانه وتعالى، هو قصص. الخبر عن الله هو التوحيد، توحيد بأنواعه المعروفة، توحيد الكلام عن الربوبية والإلهية وأسماء الله وصفات الله وأفعال الله وحكمة الله وخلق الله، هذا كله داخل في التوحيد. وخبر عن خلق الله هو القصص، قصص الأنبياء وقصص الصالحين وقصص العصاة وقصص الكافرين، قصص أهل التوحيد وحسن عاقبتهم في الدنيا والآخرة، قصص أهل الشرك وسوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة. والإنشاء في القرآن هو الأوامر والنواهي، المأمورات والمحظورات، ودي لوازم التوحيد. يبقى القرآن رجع في الآخر لثلاث أتلات، وهذا قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى في طليعة تفسيره لسورة الإخلاص لما سئل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل والله أحد تعديل ثلث القرآن، تكلم بهذا الكلام، إن كلام العرب خبر وإنشاء، والقرآن بما إنه من بلسان العرب فهو خبر وإنشاء، والخبر إما خبر عن الله أو خبر عن خلق الله، والإنشاء هذا هو الأوامر والنواهي. يبقى القرآن رجع إلى توحيد الله، الخبر عن أهل التوحيد أو قصص أهل التوحيد، ولوازم هذا التوحيد، لوازم توحيد الله سبحانه وتعالى. فقل والله أحد لما خلصها الله وأخلصها للحديث عن نفسه عدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن هي كده تتكلم عن ثلث. وأم القرآن هي لب القرآن، ولو تأملنا في فاتحة الكتاب أو أم القرآن لوجدنا أنها تحتوي على المحاور الثلاثة، وتحتوي على المحاور الثلاثة التي قام عليها القرآن، الحمد لله، لأن الراجح عند المحققين البسملة ليست من الفاتحة، وليست من أي ليست آية من أي سورة في القرآن، ولكنها آية نزلت للفصل بين الصور، هذا ما رجحه المحققون كابن تيمية وابن القيم وابن قدامة وابن خزيمة في آخرين من الأئمة المحققين. البسملة آية مستقلة نزلت للفصل بين الصور، بعض الفقهاء قال هي آية من كل سورة، وبعضهم قال هي ليست بآية أصلا كالمالكية والشافعية، يعني الشافعية قالوا قول الأول والمالكية قالوا قول الثاني، قول الوسط هو أنها آية ولكنها آية مستقلة ليست من الصور حتى وليست من فاتحة الكتاب. يبقى الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، وهذا حديث من الشواهد على ذلك، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يبقى إذن الفاتحة لو شفنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا حديث عن الله، خبر عن الله سبحانه وتعالى، هو التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ذكر للوازم التوحيد، كل لوازم التوحيد مجموعة في كلمتين دول، إياك نعبد وإياك نستعين، كل الأوامر والنواهي والمحظورات وما ينبغي على المسلم، أي يعني بيان حقيقة الإسلام لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المراد من مثل هذا اللقاء، ان احنا نقف وقفة مع اياك نعبد واياك نستعين في ام القرآن، لان اذا قلنا ان ام القرآن او ان الفاتحة هي لب القرآن او ام القرآن، فاياك نعبد واياك نستعين هي ام القرآن، هي لب فاتحة الكتاب، واضح؟ فالمحور الاول فاتحة الكتاب حديث عن الله سبحانه وتعالى اللي هو التوحيد، المحور الثاني حديث عن لوازم التوحيد متجمع في كلمتين بس، إياك نعبد وإياك نستعين، المحور الثالث الإخبار عن أهل التوحيد وحسن عاقبتهم في الدنيا والآخرة وأهل الشرك وسوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة، وده كله مجموع في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا من بديع فاتحة الكتاب ومن بركات فاتحة الكتاب، هذه المعاني الغزيرة معاني عجيبة جدا وكتير جدا في أم القرآن، وحق لها أن تسمى بأم القرآن. وذلك الإمام القيم رحمه الله كلمة عجيبة جدا في كتاب الفوائد، قال فيها أول الصورة يعني أول فاتحة، كان بيتكلم عن فاتحة الكتاب، فقال أولها رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة. أول الصورة رحمة الرحمن الرحيم، وأوسطها هداية اهدنا الصراط المستقيم، وآخرها نعمة صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية، بالهداية في الدنيا وبالثواب على الهداية في الآخرة، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال رحمه الله وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه من الهداية على قدر حظه من الرحمة. يا سلام، يبقى حظ الإنسان من النعمة ده على قدر حظه من الهداية، وحظه من الهداية على قدر حظه من الرحمة. يبقى كلما رحمه الله اهتدى زيادة على هدايته، وكلما اهتدى زيادة على هدايته ناله من النعمة والفضل يعني زيادة عن غيره. قال رحمه الله فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، الأمر كله راجع لرحمة الله ابتداء ونعمة الله انتهاء. يبقى في الأول إن ربنا يرحمك فيهديك إلى سواء السبيل، دي من مظاهر رحمة الله بالعبد، من مظاهر توفيق الله، والتوفيق ده من مظاهر رحمة الله بالعبد. والخذلان من مظاهر العقوبة، الخذلان أن يخذل العبد فلا يهدى إلى طريق الله ولا يفعل يعني يجاهد نفسه في حق الله سبحانه وتعالى ليكون من المهتدين، لا يوفق للمجاهدة. فإذا رحم من الله هدي، وإذا هدي نالته النعمة. فلذلك ابن القيم بيقول إيه، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، الأمر كله بيرجع لنعمة الله ورحمة الله، ليس لنا من الأمر شيء، بل إن رسول الله وهو من هو صلى الله عليه وسلم قال الله له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سبحان الله، إذا كان رسول الله وهو رسول الله قيل له إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم بنا نحن. فالأمر كله يعود إلى رحمة الله ونعمة الله سبحانه وتعالى، إلى رحمته ابتداء ونعمته انتهاء سبحانه وتعالى. ولذلك جميع الخلائق في نهاية الأمر في آخر آية من سورة الزمر لما قال الله وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، وبعدها وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، وعند في الآخر خالص وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين، وقيل هكذا بالبناء للمجهول، وقيل الحمد لله رب العالمين. ابن القيم في البدائع قال بأن قيلها هنا بنيت للمجهول، وكأن الكون كله عن بقرة أبيه يقول هذا الحرف في نهاية الأمر، لما يختم الأمر في آخر الأمر بيعود كل الأفعال، كل أفعال الله تبارك وتعالى بيحمد عليها في نهاية، حتى العقوبة، حتى أفعال العقوبة يحمد عليها سبحانه وتعالى، يحمد على حكمته وعلى عدله في الظالمين المجرمين، يحمد على نعمه ورحمته بالصالحين وهكذا. فالأمر كله بيعود إلى نعمته ورحمته سبحانه وتعالى. وذلك بعدها قال ابن القيم رحمه الله فمن تحقق بمعاني الفاتحة، فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، يعني يفوز من يناله من الكمال أوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية خاصة الذين ارتفعت درجتهم على عوام المتعبدين. الفاتحة لها فيها أسرار عجيبة جدا ينبغي أن المسلم يقف معها ويتأملها كثيرا، فاتحة الكتاب. وبإذن الله تبارك وتعالى يعني أن تيسر لنا في 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 أن نعقد يعني دورة كاملة في هذه الغرفة في بيان أسرار فاتحة الكتاب، يعني أفعل إن شاء الله. يعني نقف على كل قواعد وأصول هذا الدين من خلال فاتحة الكتاب، ما ينبغي عليه، ما ينبغي على المسلم في سيره إلى الله من خلال فاتحة الكتاب. طيب احنا قلنا ان فاتحة الكتاب هي ام القرآن، وقلنا ان اياك نعبد واياك نستعين من فاتحة الكتاب، هي لب فاتحة الكتاب او ام القرآن، اياك نعبد واياك نستعين. وذلك حتى الامام ابن القيم لو تأملنا في اسم كتابه مدارج السالكين في بيان منازل اياك نعبد واياك نستعين، فاياك نعبد واياك نستعين فيها منازل الدين، فيها كل المنازل التي امرنا الله تبارك وتعالى بالتعبد له بها سبحانه وتعالى، لان قوام هذا الدين على العبادة والاستعانة. وذلك قال الله في غير فاتحة، قال الله فاعبده وتوكل عليه. يبقى قوام هذا الدين على العبادة والاستعانة، العبادة الله والاستعانة بالله. عبادة الله من غير استعانة لا هذا ليس كمالا، والاستعانة بالله من غير عبادة هذا شرك صريح اصلا، يعني هذا ليس اسلاما اساسا، ان يستعين بالله زي الذين اذا يعني اصابهم الموج في ظلمات البحر دعوا الله مخلصين له الدين، هذه استعانة ومخلصين له الدين في وقت ايه، في وقت الاستعانة، في وقت هذا الكرب، ولكنهم ليسوا عبيدا لله، لا يعبدون الله، هم ناس مشركين بيعبدوا الاصنام او بيعبدوا اي شيء من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن لما وقعوا في كرب شديد دعوا الله مخلصين له الدين، يعني استعانة من غير عبادة. لكن الكمال، وفي ناس بقى لا تعبد الله ولا تستعين بالله، وده يعني اسوأ واخبث اصناف الناس، لا يعبدون الله ولا يستعينون بالله. فلكن المؤمنون الموحدون المسلمون حقا هم من يعبدون الله ويستعينون بالله على هذه العبادة وعلى غيرها. يعني الاستعانة دي استعانة متعلقة بالاستعانة على العبادة والاستعانة على غير العبادة من امور الدنيا واحوالها، الاستعانة دي بحد ذاتها عبادة. وذلك قال الله في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه، وقال في الآية الثانية عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب، الإنابة دي عبادة والتوكل دي الاستعانة. وقال الله فابتغوا عند الله الرفق واعبدوه واشكروا له، فابتغوا عند الله الرفق دي الاستعانة واعبدوه واشكروا له سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين دي يعني آية بتبين حقيقة الإسلام، أن تكون عابدا لله مستعينا به سبحانه وتعالى. ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين يقول وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدف الله روحه يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. يا سلام، إياك نعبد هذه تدفع الرياء. ليه تدفع الرياء؟ لأن إياك نعبد فيها تخصيص وحصر وقصر للعبادة على الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد هذه فيها حصر وقصر للعبادة على الله، لم يقل جل وعلا نعبد إياك، في فرق بين ما نقول إياك نعبد أو نقول نعبد إياك. إياك نعبد إياك يعني ممكن نعبد إياك ونعبد غيرك، لكن إياك نعبد فيها حصر وقصر وتخصيص للعبادة على الله، فلا نعبد إلا الله، وكأنها فيها نفي واستثناء، يعني لا نعبد إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين نفس الكلام، لم يقل جل وعلا نستعين إياك، بل قال إياك نستعين. وذلك شيخ الإسلام يقول إيه؟ إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي، والكلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. يا سلام. يبقى مجرد العمل بهذه الآية، مجرد العمل بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، بيدفع عن المرء مرض الرياء ومرض الكبرياء. والمرء إذا عوفي من مرض الرياء ومرض الكبرياء ومن مرض الضلال والجهل بهدينا الصراط المستقيم عوفي من كل أمراضه وأسقامه. فهذا فيما يتعلق بهذا التركيب إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة والاستعانة. وطبعا مفهوم العبادة عند يعني في خلل كبير عند كثير من الناس، مفهوم العبادة إن لأن هذا المفهوم هو المفهوم الذي خلقنا لأجله أو خلقنا لتحقيقه. يعني إحنا ما خلقنا لأي شيء إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى وإلا للاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه النون في قوله ليعبدون اسمها نون الوقاية، اسمها عند علماء اللغة نون الوقاية، يسموها نون الوقاية عشان يتقي الفعل من الكسر، لأن الفعل ده مكسور فبيدخل عليه ياء المتكلم، لأن أصل الفعل ده ليعبدوني فينا ياء متكلم ولكنها محذوفة، لأن هي فيها يجوز فيها أوجه مختلفة، ليعبدونني وليعبدوني وليعبدوني، فيها أوجه مختلفة وبها جاءت القراءات في غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعبدوني، هذه الياء طبعا تعود على المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. يبقى الله ما خلقنا هنا ما دي نافية، وإلا ده استثناء، والنفي والاستثناء في لسان العرب يدل على الحصر والقصر، يعني ما خلقنا الله لأي شيء إلا لعبادته جل وعلا، هذا معنى الآية، ما خلقنا إلا لعبادته جل وعلا وإلا للاستعانة به أيضا، بعد العبادة الاستعانة. وذلك بعد الآية على طول قال الله سبحانه وتعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه فيها يعني أمر من الله تبارك وتعالى بالتوكل عليه والاستعانة به في باب الرزق وعدم الانشغال القلبي بالأرزاق عن عبادة الله سبحانه وتعالى. خلي بالكم كلمة القلب دي، عدم الانشغال القلبي بالأرزاق، الانشغال البدني بالأرزاق هذا وقع للأنبياء لسادات الصالحين والأولياء إنهم بينشغلوا بدنيا بالأرزاق وتحصيل الرزق، ده ما فيهوش إشكال. أكبر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في آخرين كانوا ينشغلون بدنيا بالرزق، يعني بيذهبوا للتجارة وإلى آخره كما هو معروف، ولكن الانشغال القلبي هذا 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 هو الإشكال، إن الإنسان ينشغل قلبيا بالرزق. ولذلك جاء عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل أملأ يدك شغلا ولا أسد فقرك. يبقى هنا قال الله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، إيه معنى كلمة تفرغ لعبادتي؟ معناها إيه تفرغ لعبادتي؟ تفرغ لعبادتي يعني تفرغ قلبيا لعبادتي، مش مقصود تفرغ العبادة يعني ترك الدنيا وإهمالها وعدم السعي في يعني إعالة الـ عدم سعي الرجل على من يعول او نحو ذلك، او تضييع الرجل لمن يعول، او الـ 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 عدم الاخذ بالاسباب في باب الارزاق، لا مش معناه كده خالص، لكن معنى تفرغ لعبادتي يعني فرغ قلبك لعبادتي، فرغ قلبك عن كل ما هو غير الله سبحانه وتعالى وعن كل ما هو غير عبادة الله، كما جاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كل ما في هذه الدنيا ملعون إلا ذكر الله وما ولاه عالما أو متعلما. يبقى كل ما في هذه الدنيا ملعون الذي هو من جنس الدنيا إلا ذكر الله وما ولاه، يعني ان الانسان بيكون بيطلب الارزاق بيطلب الدنيا ولكن قلبه مع الله، قلبه في ذكر الله، بيطلب الدنيا ارضاء لله سبحانه وتعالى، بيطلب الدنيا ويقوم على من يعول ويقوم على خدمة الفقراء والمساكين والنظر في حاجاتهم في حوائجهم وبيقوم بحق الله في ماله وفي أموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم إلى غير ذلك من أنواع القيام بأمر الله سبحانه وتعالى في هذا الرزق. يبقى هو هنا بدنيا هو بيرجع للرزق، ولكن الرزق ده مش حاجة كده إيه مش معنى قلبي، يعني ما هوش حاجة قلبية ينشغل بها قلبه عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ذلك جاء عند ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقه بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. يبقى اللي همه كل همه كل قلبه كل فكره كل قضيته وكل نظام يومه متجه لتحصيل الدنيا، ده بيحصل معاه ايه؟ من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، يفرق شمله وجعل فقره بين عينيه، حتى لو من اغنى الاغنياء دايما شايف الفقر بين عينه وحاسس ان هو هيفتقر وحاسس ان فلوسه هتضيع وحاسس ان هو حتى لو طلع زكاة ماله دي ماله هيخلص والكلام ده، وكل ما يزداد غنى كل ما يزداد احساسه بالفقر او خوفه من الفقر، كما قال الله شيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يبقى الفحشاء هنا البخل بإجماع المفسرين كما نقل ابن القيم عنهم في طريق الهجرتين. يبقى ال 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 تعلق القلب بالرزق ده في حد ذاته مانع من الرزق ومانع من البركة في الرزق، حتى لو في رزق حسيا كده في الظاهر واحد معاه ملايين وكده، ولكن يحرم البركة هذه الأموال ويحرم خير هذه الأموال في الدنيا قبل الآخرة. يجي بعد ما ماتوا أمواله دي تقسم على أولاده يبرطعوا فيها في 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 في, في أشياء يعني في أنواع المعاصي وفضول المباحات وإسراف والإسراف في زينة الدنيا بشكل فظيع جدا، ولا ينتفع. يعني هو نفسه يبقى ميت يبقى محتاج جنيه يخرج صدقة عليه محدش يعبره، جنيه واحد يخرج صدقة عليه محدش ياخد باله إنه محتاج أي صدقة ولا يعملوا له أي حاجة ولا كده. وفي الآخرة هذا المال يكون عليه وبالا عاذنا الله وإياكم، يبقى خسران في الدنيا وخسران في الآخرة. إنما الإنسان المؤمن قال عليه الصلاة والسلام ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله. شوف بقى الآخرة همه دي كلمة عجيبة، إن همه القلبي هو الآخرة، همه القلبي يعني هو ممكن يكون منشغل بالتجارة منشغل بتحصيل الأرزاق منشغل بهذه الأشياء، ولكن همه القلبي متعلق بالدنيا مش متعلق متعلق بالآخرة مش متعلق بالدنيا. المال بيكون في إيده ما بيكونش في قلبه كما بينه ابن القيم في طريق الهجرتين، قال الزهد في الدنيا أن تكون في يدك لا في قلبك، يعني ده الزهد في الدنيا أن يكون أن تزهد فيها ألا تكون في قلبك وهي في يدك. يعني واحد يكون معاه في إيده ملايين بس الدنيا مش في قلبه، الفلوس دي مش في قلبه مش متعلق بها قلبيا. فقال عليه الصلاة والسلام ومن كانت الآخرة همه فرق الله جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه. يبقى مصدر الغنى بتاعه غنى القلب، حتى لو مليونير الغنى بتاعه مش متعلق بالمال مش متعلق بأمواله وعقاراته وعربياته والكلام ده، لا مش دي الحاجة اللي بيكتسب منها معنى الغنى، لا الغنى بتاعه غنى في قلبه غنى القلب. ولذلك قال جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تجيله وهي راغمة لمجرد ان هو ايه فرغ قلبه لعبادة الله سبحانه وتعالى، فرق قلبه لعبادة الله لم يجعل للدنيا في قلبه نصيب. وده معنى قول الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا في قول جماهير المفسرين ابن عباس ومجاهد وجماهير المفسرين وعلى رأسهم إمام المفسرين الطبري رحمه الله تعالى، قال في قوله ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي ولا تنسى نصيبك من طاعة الله في الدنيا الذي يوصلك لله في الآخرة. هو ده معنى كلمة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش معناها ولا تنسى نصيبك من المعاصي أو لا تنسى نصيبك من فضول المباحات، لا مش معناها كده. معناه ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي ولا تنسى نصيبك من طاعة الله في الدنيا. والنسيان هنا ليس على بابي، مش معنى النسيان اللي هو نقيض التذكر، لا، معنى النسيان هنا الإعراض، ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسياهم، أي أعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم. يبقى هنا برضو نفس المسألة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى بدون ألف لينة، لأن هنا ده فعل مجزوم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، إن هنا لنا هي ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا تعرض عن نصيبك من طاعة الله في الدنيا. النسيان هنا معناه الإعراض، مش معناه النسيان اللي هو نقيض التذكر المعروف. أي نعم. فيبقى احنا اصلا خلقنا لعبادة الله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ان انت تبقى عابد لله وان انت تبقى متوكل على الله. هو انت مخلوق عشان كده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني. برضو هنا يطعمون، النون دي نون الوقاية، برضو يطعموني، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. وذلك في الآية الأخرى، شوفوا تأملوا معايا الآية العجيبة دي كده، قال الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا سلام، شوف وأمر أهلك بالصلاة، لم يقل واصبر عليها، لا، واصطبر عليها، بزيادة الطاء على كلمة واصبر، يعني كلمة اصبر وبعدين زيادة عليها الطاء، والطاء من حروف الاستعلاء، والزيادة في المبنى تؤدي لزيادة في المعنى كما قرره البيانيون والصرفيون، ان الزيادة في المبنى بتؤدي لزيادة في المعنى، زي مثلا لما قال الخضر قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وبعدين بعد ما نبئه بعد ما نبئ موسى عليه السلام قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، حذفت التاء لان الامر اصبح سهل واصبح بين. كذلك قال الله فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة، لان ظهور الجبل اسهل من نقبه، فقال فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه. فزياده المبنى تؤدي لزياده في المعنى غالبا، هذا في الغالب. قال وامر اهلك بالصلاه، هنا واصطبر، لبيان المشقه في الصبر على طاعه الله سبحانه وتعالى. الامر ده فيه مشقه، اعلى درجات الصبر واصعب درجات الصبر، الصبر على طاعه الله. الصبر عن المعصيه سهل لانه هو ترك، والصبر على اقدار الله سهل لان هو شيء الانسان سواء صبر او لم يصبر هو واقع خلاص. لكن الصبر على الطاعة ده اصعب انواع الصبر، لانه امر محتاج فعل، محتاج جهد، محتاج ارادة، محتاج قدرة، محتاج هداية، محتاج توفيق، محتاج وقت، محتاج تخطيط، محتاج حاجة كتير جدا، وامر اختياري بيعود لارادة الانسان، مشيئة الانسان لها دخل في هذا الامر، هي اي نعم تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن ده اصعب انواع الصبر. وذلك هنا لم يقل واصبر علي، لا، وامر اهلك بالصلاة واصطبر، بحرف الاستعلاء الذي يدل على المشقة الشديدة في هذا الصبر، واصطبر عليه. بعدها على طول ايه؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا سلام، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى هنا امر بالعبادة ممثلة في الصلاة، دي اعظم انواع وصور العبادة بعد التوحيد، بعد الشهادتين اعظم عبادة الصلاة. فبيان العبادة، يعني بيان مفهوم العبادة او حقيقة العبادة في صورة، في ركن من اركان العبادة اللي هي الصلاة. الصلاة دي حاجة مش موسمية بخلاف الزكاة، يعني الزكاة ليست لا تكون الا في حق الاغنياء، ولا تكون الا بعد مرور حول على نصاب، ليها قواعد وضوابط معينة. الحج كذلك بيكون على المستطيع، وبيكون في العام مرة واحدة، حتى لو واحد هيحج كل عام هيبقى مرة واحدة في العام إلى غير ذلك. كذلك الصيام هو مرة واحدة في العام في شهر محدد إلى غير ذلك. فكل العبادات مقيدة، إنما الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة لا يرفع التكليف بها عن المرء إلا إذا ذهب عقله، الا اذا ذهب عقله بس. يعني واحد دخل بقى غيبوبة، واحد جن مثلا بقى في حال الجنون، واحد حصل له اغماء الى غير ذلك، هنا دي الحالة الوحيدة اللي بيرفع عنه التكليف، تكليف بالصلاة. يعني حتى الزكاة لو دخل في غيبوبة واحد له مال ومر على ماله الحول، يجب على اوليائه او ابنائه او ورثته ان يخرجوا من زكاة ماله.
حتى وهو بغيبوبة ما يتغفاش عنه. فإنما الصلاة لها وضع خاص، لها شأن خاص في الإسلام. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، بعدها على طول لا نسألك رزقا، يعني ما تعلقش قلب، خلي قلبك معلق بالصلاة، ما تعلقش قلبك بالرزق، ما تخليش قلبك معلق بالرزق. ففي هذه الآية قال سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى العاقبة في نهاية الأمر ليست للغنى، العاقبة في نهاية الأمر للتقوى ليست للغنى، ولكنها للعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، للعمل بتقوى الله سبحانه وتعالى. وذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى سورة التوبة قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. لم يخش إلا الله، يعني قلبه غير، ما عندوش خوف من فوات الرزق، ما عندوش خوف من ذهاب العطاء، لا، هو قلبه معلق بالعبادة، قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالصلاة. هؤلاء هم عمار المساجد الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الدنيا دي دنيا حاجة وحشة قوي، يعني الدنيا دي وحشة قوي قوي، لما بتتمكن من قلب إنسان بتبقى مشكلة كبيرة جدا. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قارن بين الدنيا والكفر بلقاء الله، قال الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعاذنا الله وإياكم. قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. شوف هنا لا يرجون لقاء الله، لا يخافون لقاء الله، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا، حصل في قلوبهم طمأنينة للدنيا وكأنهم خالدون فيها، يعني وكأنهم خالدين وكأنهم مخلدون في هذه الدنيا، ويعني يطمئنون بها ويرضون بما فيها. يعني قال الله تبارك وتعالى أيضا في شأن هؤلاء قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، شوف مشكلة كبيرة الدنيا دي، وتجارة تخشون كسادها، تجارة خايفين عليها من الكساد، خايفين عليها من الضياع، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ده عند الله سبحانه وتعالى فسق، صورة من صور الفسق، إن لما واحد يكون أبوه أو ابنه أو أخوه أو زوجته أو عشيرته أو أمواله أو تجارته أو مسكنه أحب إليه من الله ورسوله. ودي بتظهر إزاي؟ بتظهر لما الإنسان ده يقدم هذه الأشياء على الله على الرسول، يقدم هذه الأشياء على العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، يقدم هذه الأشياء، الأشياء دي لو هي لا تحصل إلا بمعصية الله يحصلها، يحصل الأموال بمعصية الله بغض النظر عن حكم الشرع فيها ونحو ذلك. ده تقديم للدنيا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، مشكلة كبيرة جدا. في هذه الآية قال الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من المتقين عطه سبحانه وتعالى. بإذن الله تبارك وتعالى المرة القادمة نعرج قليلا على حقيقة مفهوم العبادة، حقيقة مفهوم عبادة الله سبحانه وتعالى، وحقيقة مفهوم الاستعانة بالله التوكل. ودي يعني تبقى محاضرة مهمة جدا جدا، يعني كيف تكون مستعد، كيف تكون متوكل، ايه شروط توكل واقعيا او عملي يكون ازاي. مهمة جدا جدا هذه المحاضرة، ويعني الله تعالى يجعلني واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.